على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق بأن الطلب والإرادة بينهما اتحاد وعينية، ذهنا ومفهوما وماهية ومصداقا خارجيا وإنشاء، ومرادنا من الوحدة هي الوحدة في نفس الرتبة. يعني شنو في نفس الرتبة؟ يعني مثلا في المصداق الخارجي توجد وحدة بين الإرادة وبين الطلب، في الإنشاء توجد وحدة بين الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية. فمرادنا من الوحدة يعني بين الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية، وبين الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية، وليس بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية، فإن المغايرة بينهما أبين من الشمس وأوضح من الآن كما تقدم في الدرس السابق. المصنف تثبيتا لهذه الفكرة يستدل بدليل وجداني، يقول في الوجدان كفاية عن البرهان، لا نحتاج إلى دليل برهاني، يكفينا دليل وجداني. ولتوضيحه نقول المولى إذا أراد أن يفعل شيئا أو أراد أن يأمر بشيء، فهنا يوجد لدينا فعل اختياري. اللي هو شنو الفعل الاختياري؟ هو فعل الشيء أو إرادة الشيء. وهذا الفعل الاختياري بتحليله إلى مبادئه ومقدماته سنجد أنه لا يوجد في النفس شيء آخر يكون مغايرا للإرادة. بعد التحليل لا نجد شنو شيئا آخر. ولتفصيل المطلب نقول الجملة إما خبرية وإما إنشائية، والجملة الإنشائية إما دالة على الطلب كقوله افعل، يعني كصيغة الأمر ومادة الأمر وغير ذلك، وإما لا تكون دالة على الطلب، يعني جملة إنشائية لا تدل على الطلب، مثل إيه؟ مثل التمني والترجي والنداء والتعجب، كلها جمل إنشائية لا تدل على الطلب. فلدينا ثلاثة أنواع من الجمل. النوع الأول الجملة الإنشائية الطلبية، يعني الدالة على الطلب، كقوله لعبده افعل، أقم الصلاة، انتبه، ادرس، فهذا فعل اختياري من المولى وطلب للفعل الاختياري من العبد، وهذا الفعل الاختياري إذا حللناه سوف لا نجد إلا الإرادة ومقدمات الإرادة، مبادئ الإرادة. يعني شو نقول؟ مبادئ الفعل الاختياري بعد التحليل نجد أنها لا تتكون إلا من الإرادة ومبادئ الإرادة. مبادئ الفعل تتكون من مبادئ الإرادة. واضحة هذه الفكرة؟ خلينا نجي نفصل. هذا جملة عامة، مبادئ الفعل الاختياري إذا حللناها لا نجد من تلك المبادئ إلا الإرادة ومبادئ الإرادة. زين، ما هي مبادئ الفعل الاختياري؟ الجواب، توجد لدينا جملة من المبادئ للفعل الاختياري. أولا، التصور ولحاظ الموضوع، كمن يتصور الحج، من يتصور طلب العلم، الأعزب يتصور الزواج، وهكذا يتصور شيئا. هاي يا مرحلة، هاي أولى. ثانية، ثم يصل إلى مرحلة التصديق بفائدته. يعني يصل إلى مرحلة شنو؟ أن يصدق بفائدة طلب العلم وفائدة الحج وفائدة الزواج. شنو المرحلة الثانية؟ فأول وحدة تصور، ثانية تصديق بالفائدة. طبعا والتصديق بالفائدة إما نظري وإما ضروري، حتى ما يعني شلون الفائدة إما ثابتة بحيث لا تحتاج إلى دليل، وإما تحتاج إلى نظر واستدلال. ثالثا، فيحصل عنده في المرحلة الثالثة شوق وحب لهذا الشيء الذي تطوره وصدق بفائدته. هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة، ثم يحصل له شوق شديد وهيجان في الشوق، وذلك لأن الشوق من الأمور المشككة. يوجد لدينا شوق ضعيف، شوق متوسط، وشوق شديد. في المرحلة الرابعة، في المرحلة الثالثة شنو صار عنده؟ شوق. لكن في المرحلة الرابعة شوق شديد وهيجان للشوق، وذلك بالتمعن الكثير في الفوائد والمصالح المترتبة على ذلك الشيء كطلب العلم أو الحج، فيحصل شوق شديد. ثم في المرحلة الخامسة يحصل عنده جزم بحيث يشتاق إلى هذا الشيء اشتياقا جازما. يعني شنو جازما؟ بحيث لا يتردد ولا يشكك، وإنما يجزم ويتيقن بفائدة هذا العمل والاشتياق إليه بلا تردد. هاي كم مرحلة؟ ثم بعد الجزم يحصل له الشوق الأكيد. ثالثا، يحصل عنده الشوق الشديد. في الثالث شوق، ثم شنو؟ شوق شديد، ثم جزم، ثم الشوق الأكيد، مو الشوق الشديد. سادس، الشوق الأكيد المؤكد الذي يستدعي التحرك وتحريك العضلات. وهذا الشوق المؤكد هو معنى الإرادة الحقيقية. عند المصنف والمشهور، حيث عرفوا الإرادة، عرفوها بمن؟ بأنها الشوق الأكيد الذي يستدعي التحرك وتحريك العضلات. فالمرحلة السادسة هي نفس الإرادة، وهي شنو؟ الشوق الأكيد. صار كم مرحلة؟ ست. المرحلة السادسة فيحصل التحرك، بعد حصول الشوق الأكيد يحصل تحريك العضلات والتحرك والسعي نحو المقصود. وذلك لأن المقدمات الستة السابقة بمثابة العلة المن للتحرك، فإذا حصل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس فلا بد أن يحصل السابع، وهو شنو السابع؟ التحرك، وإلا عدم حصوله يعتبر نوعا من التفكيك بين العلة والمعلول. إذن عندنا كم أمر؟ سبعة. نعيد سريعا: تصور، تصديق بالفائدة، شنو؟ شوق شديد والجذب، وشوق مؤكد، وتحريك العضلات. إذا حللنا الفعل الاختياري نجد هذه الأمور السبعة، ولا نجد، هذا هو البيان الدليل، ولا نجد صفة أخرى تغاير الإرادة ومبادئها التي ذكرناها في الأمور السبعة. لا نجد في النفس صفة أخرى تسمى بالطلب حتى تكون الصفة الأخرى مغايرة للإرادة. والنتيجة إذن الطلب والإرادة حقيقة واحدة، لكن هذه الحقيقة الواحدة تارة نعبر عنها بالطلب وتارة نعبر عنها بالإرادة. ودليلنا هو الوجدان، فإننا إذا حللنا الفعل الاختياري إلى مراحله السبعة لا نجد صفة أخرى غير الإرادة ومبادئ الإرادة تسمى بالطلب حتى نقول بلزوم المغايرة. لا يوجد لدينا إلا الإرادة ومبادئها. إذن الإرادة ومبادئها عين الطلب، هذا هو الدليل الوجدان الذي يذكره المصنف. فإذا عرفت المراد من حديث العينية والاتحاد، حيث قلنا أن الاتحاد وين يكون؟ في نفس الرتبة لا مع اختلاف الرتبة، ما هو الدليل على الاتحاد؟ ففي مراجعة الوجدان عند طلب شيء والأمر به حقيقة. يعني كلامه وين راح يصير؟ في الجملة الإنشائية الدالة على الطلب، يعني النوع الأول من الجمل، بعدنا ما انتقلنا إلى الأنواع الأخرى. الجملة الإنشائية دالة على الطلب حقيقة، الرجوع إلى الوجدان يكفي لإثبات الاتحاد بين الطلب والإرادة، ففي مراجعة الوجدان كفاية، فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان. لأن بين لنا الوجدان يقول: فإن هذا بيان للوجدان، فإن الإنسان لا يجد في نفسه، لا يجد افتح قوس، غير الإرادة القائمة بالنفس، لا يجد غير الإرادة ومبادئ الإرادة القائمة بالنفس، سد القوس، لا يجد ماذا لا يجد؟ لا يجد صفة أخرى قائمة بالناس. تكون يا هي اللي تكون الصفة الأخرى هي الطلاق غير الإرادة حتى تبدأ شنو؟ المغايرة. فإن الإنسان إذا رجع إلى وجدانه لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس، لا يجد صفة أخرى قائمة بالنفس، تلك الصفة الأخرى تكون هي الطلب حتى تلزم المغايرة بين الطلب والإرادة. أصلا لا يجد هكذا صفة، تكون هي الطلب غيرها. طبعا هناك العبارة يكون هو الطلب، الأصح تكون هي الطلب وغيرها. الظاهر أنه خطأ من الناسخ إذ لا معنى لها. غيرها يعني غير الإرادة، وقد تقدم قال غير الإرادة هو الجال. فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة، بعدين يجي يقول غيرها، هذا ما أعلم. فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالصفة الأخرى، طبعا إلا أنه شنو يجد؟ مبادئ الإرادة. لذلك أنا قدمت لك العبارة، قلت له غير الإرادة ومبادئها. لا يجد غير الإرادة صفة أخرى إلا مبادئ الإرادة، اللي هي شنو مبادئ الإرادة؟ السبعة اللي ذكرناها، سوى ما هو مقدمة تحققها. لا يجد سوى ما هو مقدمة تحققها، تحقق من؟ الإرادة. اللي هي شنو المقدمة؟ أول عند خطور الشيء أي مرحلة؟ التصور والميل والشوق، هذا يوم، هذا الثالث، وهيجان الرغبة إليه إلى الشيء، هذا يوم، هذا الرابع، الأمر الرابع، والتصديق لفائدته، هذا الأمر الثاني. هو ذكر الأول والثالث والرابع ثم الثاني. المفروض يقدم التصديق، يقول عند خطور الشيء والتصديق لفائدته أو بفائدته، ثالثا والميل، رابعا وهيجان الرغبة إليه، خامسا وهو الجزم، يعني ما هو مقدم لتحقق الإرادة الجزم. إذا حصل الجزم هيا ما خلفار الخامس. زين بعد الجزم ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا شنو؟ الشوق الأكيد اللي هو نفس الإرادة. ففي الحقيقة مقدمات الإرادة هي الأمور الخمسة الأولى، أما الأمر السادس هو عين الإرادة مو مقدمة الإرادة كما بينا. زين الأمر الخامس وهو الجزم بدفع وإلغاء ما يوجب توقفه، توقف هذا الإنسان الجازم عن طلب الشيء لأجلها. لأجل ما؟ لأجلها، لأجل الفائدة التي صدق بها واشتاق إليها. وبالجملة لا يكاد يكون استحقوا غير الصفات المعروفة والإرادة ضد القول. مقصود الصفات المعروفة شنو؟ مبادئ الإرادة اللي هي كم مبدأ؟ كم مبدأ؟ خمس، لأن السادس هو نفس الإرادة والسابع يترتب على الإرادة. مقدمات الإرادة هي الأمور الخمس. لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة والإرادة، يعني راح يصير المجموع ستة، لا يكاد يكون هناك صفة أخرى، يعني لا توجد هناك صفة أخرى قائمة بها، يعني بالنفس تكون، يا ليت تكون الصفة الأخرى هي الطلب. قاعد يكرر العبارة نفسها. زين إذا ما في صفة أخرى غير الإرادة ومبادئ الإرادة، في الجملة الإنشائية الطلبية لا نجد إلا الإرادة ومبادئ الإرادة. إذا الطلب يتحد مع الإرادة فلا محيط، إذا ماكو أي صفة أخرى فلا محيط عن اتحاد الإرادة والطلب، ولا محيط أن يكون ذلك الشوق المؤكد. هيا أمر هذا الثالث، هذا الأمر الثالث اللي هو عين الإرادة المستتبع لتحريك العضلات. هيا أمر هذا التابع المستتبع لتحريك العضلات في إرادة فعله بالمباشرة، يعني إما هو يريد الفعل مباشرة كالعطشان يذهب ويشرب الماء، أو المستتبع لأمر عبيده بالفعل فيما لو أراده لا كذلك. يعني شنو لا كذلك؟ يعني فيما لو أراده بشكل غير مباشر، إما يريده بالمباشرة أو لا كذلك، يعني لا بالمباشرة. أحسن، طلب تكوين مباشرة وطلب تشريع بالواسطة. هاي الأمر التابع خليناه بين شرطين، المستتبع لتحريك العضلات إلى قوله لا كذلك تنسد الشارحة. نرجع إلى أصل الجملة، وأن يكون ذلك الشوق الأكيد المؤكد هو شنو؟ مسمى بالطلب والإرادة. إذن ما هو معنى الإرادة؟ هو الشوق المؤكد. ما هو معنى الطلب؟ هو الشوق المؤكد. لكن الحقيقة واحدة، اللي هي شنو الحقيقة الواحدة؟ الشوق المؤكد يعبر عنها تارة بالطلب ويعبر عنها تارة أخرى بالإرادة، فهما لفظان مترادفان لحقيقة واحدة. مسمن، هاي مسمن خبر ليكون، وأن يكون ذلك الشوق المؤكد مسمن بالطلب والإرادة كما يعبر به. بمن به؟ بالطلب، كما يعبر بالطلب تارة وبها يعني بالإرادة أخرى. فالمعنى واحد لكن مرة يعبر عنه بالطلب ومرة يعبر عنه بالإرادة كما لا يعطى. طبعا هذا ظهر المصنف المشهور تفسير الإرادة بمن؟ بالشوق المؤكد. وإن كان يظهر من العلامة الطباطبائي قدس سره في نهاية الحكمة في المرحلة السادسة في الكيفيات النفسانية أن الإرادة ليست هي الشوق المؤكد، وإنما قال الإرادة شيء يدرك ولا يوصف، شيء يدرك في النفس ولا يوصف. وظاهر عبارته أن الإرادة ليست هي الشوق الأكيد، وإلا الشوق الأكيد يوصف أو لا يوصف؟ يوصف. هذا بالنسبة إلى النوع الأول من الجمل، وهو الجمل الإنشائية الطلبية. النوع الثاني، الجمل الإنشائية غير الطلبية كالتمني ألا ليت الشباب يعود يوما، باعتبار أنه نعيش فترة الشيخوخة فنتمنى جم فترة الشباب. طبعا كل مرحلة المراحل الإنسان هي تقتضي العبرة، يعني إذا نظر إلى المرحلة السابقة يشوف أنه جم تقدم به العمر ويتمنى الرجوع. اللي عمره 15 سنة يقول أتمنى أرجع للطفولة، العمر الثاني يرجع يكون فترة المراهقة، والعمر 30 يريد يرجع إلى العشرينيات، وهكذا. الإنسان دائما يحب الرجوع إلى المراحل السابقة، فلا بد أن نأخذ عبرة لهذه المرحلة. الآن مرحلة هذه بأيدينا، فلماذا نترك الزمان يمر ويأتي عمرنا ويكون 40 فنتمنى مرحلة الثلاثين، يا ليت عمر الثلاثين حتى أدرس وأجد وأجتهد. لا لا، المرحلة بيدك، فقبل أن تفوت من يدك لا بد أن ترتفل إلى نفسك، كما ورد في وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لأبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، يقول لك فلتكن أو فليكن كل منكم مضمون الرواية منصف أشح على عمره من درهمه وديناره. كيف الإنسان؟ طبعا مو بخل، ما قال أشح، والشح أشد من البخل، يعني الذي يبخل ويأمر الناس بالبخل. النبي صلى الله عليه وآله يقول كونوا أشحاء على أعماركم، أشح من الدينار والدرهم. لماذا؟ لأن الدرهم والدينار يعوض، أما العمر فهو لا يعوض. يعني راح يصير حال حال من رأس ماله في فناء. أحد الحكماء يقول عرفت قيمة العمر من بائع الثلج الذي يقول ارحموا من رأس ماله في ذهاب. يعني مرة واحد يبيع عقمشة، مرة واحد يبيع غيره من الأمور هي شنو قابلة للبقاء، أما الذي يبيع الثلج، الثلج في ذوبان إذا لم يشتر منه ذاب وذهب ولم يبق له شيء. هكذا عمر الإنسان، رأس مال الإنسان هو عمره، وهذا العمر شنو كالثلج في ذوبان وتناقص مستمر ولا يمكن الحفاظ عليه. تقلب الشمس شروقا غروبا اضطرارا احمرارا يشير لك أن عمرك بانقضاء، كما قال الشاعر دقات قلب المرء قائلة له أن الحياة دقائق وثواني. وفعلا الآن التفت أنت إلى حياتك الآن، هاي الدقيقة اللي أحكي بها الآن، الدقيقة السابقة صارت معدومة، والدقيقة القادمة لا أدري ماذا سيكون، فنحن أبناء اللحظة. ولذلك عليك أن ترتب عليه، لا تؤجل عمل اليوم إلى غد، وخصوصا طالب العلم. طالب العلم عليه أن يستغل كل لحظات حياته في تحصيل الدرس، وأن لا يؤجل عمل اليوم شنو إلى غد. هذا المطلب والله ما فهمته هسه، خل أخليه للبحث الخارج، أو أخليه بعدين أتباحث. هذه كلها تسويفات شيطانية ستدرك ضررها في مراحل متأخرة، كما نحن عشنا كثير من هالأمور، وأصدقائنا ورفاقنا، الأمور التي لا تترك، الأمور التي تتركها تأجيلا وتسويفا ستعرض عليها أصابع الندم. ولذلك أنا أوصيكم بأمرين: الأمر الأول عدم تضييع الفرص الموجودة عندك، فرصة الفراغ والصحة والأمان وغير ذلك. وإن وجدت لديك بعض المنغصات فهي منغصات بالقياس إلى غيرك، لا تعد ولا تحسب. الإنسان المريض عليه أن ينظر إلى من هو أشد مرضا منه، الإنسان الفقير عليه أن ينظر إلى من هو أشد فقرا منه، وهكذا. وعليه أن يستغل هذه الفرصة والفراغ قبل الشغل، والصحة قبل السقم، والشباب قبل الهرم من هاي الجهة. ومن جهة أخرى أوصيك بعدم العجلة، لأن اقتطاف الثمار قبل أوانها مفيد أم مضر؟ مضر. أي فاكهة أو أي ثمرة إذا قطفتها قبل أوانها سوف تتلف ولا تستفيد منها. ولذلك لا تحاول العجلة، وخصوصا في الدرس العلمي. صحيح هو درس طويل، طريق طويل وشاق ومليء بالعثرات والأشواك، ولكن إذا أردت أن تقتطف النتيجة عليك شنو؟ بالصبر. ولذلك قالوا طالب العلم كحافر البئر بأبرة، يعني بأبرة التي تحفر لك شنو؟ الأبرة جد الشيء، يعني الشيء لها ذرة تحفر لك شنو؟ بئر، وتستقي منه الماء. إذ قد يرادها صبر، طالب العلم كحافر البئر بأفر. وهذا يستدعي صبرا وطول نفس وغيره. أما المستعجل عادة المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. المنبت الذي يسافر في الصحراء على فرسه ويسافر ليلا ونهارا يريد بس يوصل، لا يترك فرصة لاستراحته ولا فرصة لاستراحة الفرس. في الطريق سيهلك الفرس وتموت الدابة. الظهر لا ظهرا أبقى، وهو قطع المسافة ولم يقطع المسافة، لم يقطع المسافة. هذا تماما ينطبق على طالب العلم. يعني الآن أنت في مثلا الطالب في مرحلة المقدمات عليه أن لا ينظر إلى مرحلة السطوح قد وصل السرعة وكذا ما أدري شنو. صحيح استغلال الوقت مهم، لكن استغلال الوقت شيء والطفرة شيء آخر. يدرس لك كتاب من المقدمات يوصل السطوح، السطوح هم يأخذ له سنة سنتين ويمل، هم يدرس له كتاب لحق على البحث الخارج ويروح يلعب في البحث الخارج ويجد نفسه مشوشا ولا يدري من أين يدخل إلى المطلب ومن أين يخرج من المطلب، كما وقع في كثير من الإخوان مع الأسف. يجي يقول لي أنا شو مشوش الذهن بالبحر الخارج. قلت له أنت أكملت السطوح كلها بحذافيرها؟ قال لا مثلا اتأنيت بالموضوع؟ لا شوية استعجل. يقول خلنا نستغل السنوات. يا أخي استغل السنوات لكن استغلها بطريقة مبرمجة صحيحة. لابد أن المقدمات تؤدي إلى النتيجة. إذا تركت إلى المقدمات وذهبت إلى النتيجة قد لا تجد النتيجة. وقم إنه ستصلون إلى البحث الخارج عاجلا أم آجلا، وتقعدون بالبحث الخارج سنوات. يعني أنت مو تتصور أنه قعدت بالبحث الخارج وهاي انتهت القضية. هذا راح تصور سنوات، يجون طلابك وراك وطلاب طلابك وأنت بعدك نفس الوضع. إحنا أدركنا أساتذتنا وأساتذة أساتذتنا حضرنا وياهم بحث خارج. الآن بعض طلابنا حضروا ويانا وهكذا طلابهم، وهاي سنة يعني الدرس والتحقيق. لذلك ماكو داعي للعجل. إن كنت تبحث عن العنوان فطالب الحوزة لابد أن يكون أبعد الناس عن العنوان. والله طالب بحث خارج، شنو يعني طالب بحث خارج؟ شنو قيمته؟ المهم هو صفاء النية والإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى. لذلك عليك أن تتأنى. أنا يؤذيني أن أسمع كثير من الطلبة الجيدين المحصلين لا يصبر ولا ينتظر تهيئة نفسه ومقدماته ولا يدرس مثلا السطور كدراسة حقيقية بما ينبغي، أو كل ما يحيط بالمطالب مراجعة وتدقيق ومباحثة، ومجرد يستعجل طي المراحل، أو إذا وصل إلى البحث الخارج رأسا يستعجل في طرح نفسه ويدعي ادعاءات كبيرة مثلا. هل كلها أمور نقض للغرض؟ إن كان غرضك الوصول إلى الله سبحانه وتعالى فهي نقض للغرض، وإن كان غرضك الوصول إلى المراكز العلمية المتقدمة فهذا أيضا نقص للغرض. يعني إذا في تحسبها بالحساب الأخروي والحساب الدنيوي كلاهما نقص للغرض، فما في داعي للعدل. أحد أن على كيف لا يستأذن. هذه النصيحة الثانية. الأولى استغلال الوقت بشكل جيد، والثانية عدم الاستعجال في طي المراحل، فإن طي المراحل مهلك للنفس ومفوت للغرض. وصدقوني لا تستطيع أن تستفيد بالبحث الخارج إلا إذا أتقنت هذه المرحلة وهي مرحلة السطوح. وأخطر مرحلة في حياة الطالب العلمية هي مرحلة السطوح، في مرحلة المكاتب والكفاية والحلقة الثالثة وما يدور حول هذه الأمور. إذا لم تتقنها إتقانا جيدا في البحث الخارج ستشرف وتغرب. صدقوني ذاك اليوم في البحث الخارج درس كامل أخذ أو نصف الدرس تقريبا لبيان الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي اللي هو من أبسط المطالب في الحلقة الثالثة، ومع ذلك خرج بعض الطلبة وهم يتذمرون اليوم الدرس قصعوا ما اتهمنا إلى آخره. بينما شنو هو مطلب الحلقة؟ ها شنو السبب؟ السبب أن هذا الطالب ما أتقن المقدمات، ما أتقن السطور، ولذلك حينما يأتي إلى البحث الخارج يبقى مشوش الذهن ولا يصل إلى نتيجة. ولذلك أيها الأخوة حاولوا أن تستعد استعداد كامل لمرحلة البحث الخارج، لا تدخل خطوة أولى في البحث الخارج إلا وأنت إلا وأنت شاكي السلاح. يعني كل ضابط الفقه شوي اللي أخذت، ضابط الأصول اللي أخذت، بعض المعلومات من هنا وهنا، حتى من تجي إلى البحث الخارج تستفيد ويكون صدورك درسيا، يعني تريد أن تستفيد وليس تشريفيا. بعض الطلبة مع الأسف يحضر صدور تشريفي، شفناهم يعني هذا اللي ينام بالدرس كل، يعني لا تستعد، لا تستغرب ولا تتعجل. أنا شايف طالب يجي ينتجي وينام بالدرس، إذا لمن جاي؟ العجيب بعض المؤلفين أو بعض العلماء والحكماء يقول رأينا بعض طلاب العلم يأتون إلى الدرس مبكرين، يقول مثلا الساعة 6 أو 5 من أحياء بعيدة، مناطق بعيدة، ويتحملون التعب والجهد إلى آخره إلى أن يصلوا إلى مكان الدرس، فإذا لم يجدوا الأستاذ وقالوا لهم الأستاذ لا يأتي اليوم فرحوا، قالوا والله يوم يعني عطلة مرتاحين. يعني يجي من مبكر ومحروم من النوم ويقطع كل هاي المسافة، ومن يجي يلقى الأستاذ ما موجود أو مريض أو ما أدري شنو يفرح في سريرته، لأنه شنو والله اللي قاله فسحة واستراحة وإلى آخره. هذا في الحقيقة كله نقض للغرض. لذلك كنصيحة أخوية أريد منكم جميعا ألا تستعجلوا. وتعبير واحد من أساتذتنا يقول الحوزة العلمية بيدها سلاح مخفي، كل من استعجل ضربته طلقة. وفعلا أنا عندي أصدقاء رفقائي في الدرس، مو رفقائي يعني، عندي أحد الطلبة اللي أنا درست لمعة، يعني أنا مدرسة لمعة، طالب هو جيد صحيح لكن طالب في المراحل اللي وراه، يعني سبحان الله. وإذا ما أسمع إلا وعناوين براقة ومكاتب ودرس خارج عجيب، يعني هذا في قوم أحد أصدقائي، يعني هو صديق لا أعتبره صديق، يعني آية الله كذا مكتب ودرس خارج ولاقاني هناك في قوم يقول غير أنت ما تريد تقفز إحنا قفزنا. قلت سبحان الله، يعني هي الشغلة شغلة يعني اقفز هي هاي الشغلة يعني. فإياكم إياكم أن تقعوا في هذا الخطأ المهلك في الدين والدنيا. نرجع إلى محل الكلام، نختم الدرس والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جزاكم الله خير.